عنا معهم بمنه ولطفه وإحسانه وكرمه. أما بعد، أيها المسلمون الصائمون القائمون، بالأمس كنا نقول مرحبا رمضان، شهر الخيرات والبركات، وشهر إجابة الدعوات، وشهر إقالة العثرات، واليوم نقول وداعا يا رمضان. وهذه سنة الله في خلقه، لكل شيء بداية ولكل شيء نهاية. روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في آخر ليلة من رمضان: يا ليت شعري من المقبول فنهنيه، ومن المحروم ومن المحروم فنعزيه. وروي عن ابن مسعود أيضا ذلك. ولكن أمل المسلم بربه كبير وعظيم، ورجاء المسلم بربه لا يخيب. من صام وقام ودعا وتضرع وانكسر وتصدق يرجو ما عند الله، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. حديثي إليكم أيها الأفاضل في هذا المساء عن موضوع بدأ به المشايخ منذ دخول العشر، وستحدث اليوم عن أهم الفوائد والثمرات من معرفة أسماء الله الحسنى، وأسأل الله التوفيق والسداد. عرفنا جميعا معنى أسماء الله، وعرفنا كلام أهل العلم في عددها، وأنها لا تحصى ولا تعد، وعرفنا بعض معاني الأسماء. وأقول مستعينا بالله، من أهم الثمرات لفهم أسماء الله هو تعظيم الله جل وعلا. وهناك قاعدة مهمة ينبغي أن يتأملها المسلم: كلما زاد المسلم في فهم معاني أسماء الله كلما عظم تعظيم الرب في قلبه. كلما فهم المسلم معنى أسماء الله كلما عظم الرب جل في علاه في قلبه. وهذه من أعظم الثمرات، تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بالعبادة على الوجه المطلوب إلا إذا عظم الله، إذا عرف الله. ما قام من قام، ونافس من نافس، وانزجر عن معصية الله إلا لما امتلأ قلبه من التعظيم والإجلال والمحبة والخوف والرجاء من الله. ويكون هذا بمعرفة أسماء الله الحسنى. ومن ثمراتها تحقيق التوحيد الذي أوجد من أجله الخليقة. إذا فهم الإنسان معنى أسماء الله حقق التوحيد. الله جل وعلا أرسل الرسل جميعا لهذا الأمر، وهو عبادة الله. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. والله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اختلفت الشرائع لكن الدعوة واحدة. كل نبي، كل رسول يأتي إلى قومه يعرف الخلق بالخالق، يعرف الخلق بالخالق. وإذا عرف الخلق بالخالق أمرهم بعبادته. ثم ما أعده الله لأوليائه وما أعده عن المعرضين، هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يعرفون الخلق بالخالق جل في علاه حتى يعبدوه. ولذلك ما عصى الله إلا جاهل بالله وبعظمته. الذي يتجرع على معصية الله ما عرف الله حق معرفته. ومن الثمرات التي يجنيها المسلم الطمأنينة والراحة والسكينة أنا سأتحدث في الإجمال عن الثمرات. فإذا عرف المسلم بأن الله لطيف وأنه ودود وأنه رحيم سبحانه وتعالى وأنه أرحم من الوالدة بولدها، رد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرب هذه الرحمة للصحابة ولنا. فكانت امرأة كما في البخاري تبحث عن صبي لها في الغزو، فوجدته فألقمته ثديها، احتضنته على صدرها، فقال الشفيق الرحيم يريد أن يوصل رحمة الله، يبين للصحابة شيئا من رحمة الله جل في علاه. قال: أترون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تستطيع. تأمل معي أيها المبارك. قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. أنا أسأل، أنا أقول هذا ألا يجلب السكينة والطمأنينة لقلب المؤمن؟ إذا تذكر المسلم بأن من أسماء الله الرحمن الرحيم اللطيف الودود الجواد الكريم سبحانه وتعالى، ألا يجلب له السكينة والطمأنينة؟ إذا عرف المسلم أن لله 100 رحمة أنزل رحمة واحدة يتراحم بها العباد، وادخر 99 رحمة ليوم القيامة، ما يجلب الراحة والسكينة والطمأنينة؟ الإنسان يعمل، صلي، صوم، سابق، ينافس، لكن يتعلق برحمة الله لا يتعلق بعمله. هذه الرحمة التي أنزلت تضم إلى 99، فانظر إلى سعة رحمة الله. هل الأم تلقي ولدها في النار؟ لا يمكن. لله أرحم، في البخاري، لله أرحم بعبده من هذه بولدها. إذا السكينة والطمأنينة، وإذا أكثر الإنسان من ذكر الله، عرف أسماء الله ولهج بها وهو يعرف معناها، لها طعم خاص. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الإنسان لو يعطى ما يعطى في الدنيا من مال وجاه ويسكن في قصر وكل ما شئت متاع الدنيا، لكن خلى قلبه من ذكر الله ومعرفة الله، لا يمكن يرتاح، لا يمكن يطمئن أبدا. أنتم رأيتم وسمعتم الأموال موجودة لكن فيه هم. هنا يقول ابن القيم: في القلب وحشة لا يزيلها إلا معرفة الله القرب من سبحانه. لا يمكن أن تسكن القلوب إلا إذا عرفت علهم الغيوب سبحانه. القلوب فطرت على ذلك، فطرت أن تعظم الله، ولا يمكن تطمئن. وربنا جل وعلا يقول: من عمل صالح، هذا كلام من؟ كلام اللي خلقنا سبحانه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال: فلنحيين حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن في المقابل اللي نزعت هالمعاني من قلبه، أعرض عن القرآن، قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، بغض النظر عن ما يحمله من متاع الدنيا، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قابلت شخصا قبل فترة وعنده من الهم لو وزعته على أهل مكة كفاهم، مع أنه من الأغنياء والأثرياء، وجلست معه ساعتين، لكن عنده من الهموم ما الله به عليم. وفي المقابل زرت شخصا في مكة هنا، ودخلت في بيته، وإلى بيته واضح عليه الرجل الحاجة، حتى الفراش، فراش البيت واضع فراش المتنقل يضع في السيارات، فلما خرجت من عنده رجل أحسب ولو زكي على الله من الأتقياء. كلمت أحد رجال أعمال فقلت في شخص لم يكلمني لكن أرى الحاجة عليه، فجزاه الله خير. قال هل أعطيه 10 أو 15؟ قلت ما تريد؟ قال 15,000 ريال. فكلمت الرجل وقابلته وقلت معي لك غرض حاجة، وأعطيته المبلغ. رفض أن يأخذ هذا المبلغ، قال أنا أعرف أنك لما جيت البيت ورأيت البيت رأيت أني بحاجة وكذا، لكن بقول لك حاجة ما دام منك جزاك الله خير سعيد، وأقسم بالله العلي العظيم، قال إن عندي من السكينة والراحة النفسية لو توزعها على أهل مكة بهذه العبارة لوسعتهم، ولن أخذ هذا المبلغ إلا إذا كان منك. لا مو مني المبلغ، لكن من شخص عزيز. قال أرجوك لا تفسد لي بيني وبين الله، أنا هذا آخر مرة. الراحة والسكينة لا يملكها إلا واحد، هو الله، هو الذي ضعف القلوب. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان في الغار، طرد من مكة، طرد من مكة، وجعلوا جعلا لمن يأتي به حيا أو ميتا في الغار مطرود، والغار فيه هوام ومعه بكر، والطلاب يبحثون عنه. فقال أبو بكر لما وصل الكفار إلى الغار، قال يا رسول الله، خشي على النبي أبو بكر رضي الله عنه، خشي على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لو نظر أحد إلى موضع قدمه لأبصرنا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تحزن. أحيانا تنظر علينا الكلمات لكن ما تأملها، انظر السر ما هو، إن الله معنا، هذا هو السر. إذن نزلت السكينة على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قد تجد شخص ساكن في قصر واسع لكن نزعت السكينة من قلبه، يمكن ينام على مسكنات ومهدئات. السكينة والراحة يملكها رب العالمين، من ثمرات معرفة أسماء الله هذا المعنى. من الثمرات التي نجنيها من أسماء الله الحسنى الأنس بالله، الأنس ومحبة الله هي لذة الحياة. أيها الأحبة، أيها الأفاضل، أيها الصائمون القائمون المعتكفون، ما طابت الدنيا إلا بذكر الله، ولا طابت الجنة إلا بقربه. ألذ ما في الدنيا هو معرفة الله وعبادته وذكره وشكره، هذا ألذ ما في الدنيا. فإذا عرف الإنسان الأسماء تلذذ في كل عبادة، في كل شيء. الآن لو شخص نحن قدوتنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، وتأملوا معي أحيانا كما قلت يمر علينا الحديث ربما لا نتأمل، قال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها، وقال حب إلي من دنياكم النساء والطيبة جعلت قرة عيني في الصلاة عليه الصلاة والسلام، راحت عندما يقابل ربه. الآن ترى تلحظ المسلم المقبل على ربه إذا سجد ما وده يقوم، ليش؟ لأن أقرب صفة يكون فيها العبد إلى ربه وهو ساجد سكينة، طمأنينة، راحة ما تعدلها راحة، ما وده ينهض من السجود، لأن الله شاكر شكور ربنا جل وعلا. يقول ابن القيم ابن تيمية رحمه الله من لم يجد لطاعته راحة في قلبه وأنس انشراح في صدره فليراجعها تلك العبادة، لأن الله شكور، الرب شكور سبحانه، ليس يعطي في الآخرة فقط، يعطي بالدنيا يعطي بالآخرة. لما قال الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يقول ابن القيم على هذه الآية قال ولا تظن هذا في الآخرة بل في دورهم الثلاث، فالمؤمن في نعيم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، والمعرض عن الله الكافر في شقة في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة والعياذ بالله. إذن الأنس بالله، الأنس بالله الآن اللي قام يصلي الإنسان يستمتع ويتلذذ، إذا أخذ يذكر الله جل وعلا يشعر براحة وسكينة لا يعلمها إلا الله. وذلك ابن القيم لما أخذ يعدد الفوائد، فوائد ذكر الله، قال ولو لم يكن فيه إلا الراحة اللي يجدها الإنسان في الدنيا، راحة. شخص الآن في المسجد والآن نرى أقبال الناس يتنافسون على قراءة القرآن، يأنس بقراءة كتاب الله لأنه يعلم علم اليقين أن هذا هو كلام الله وهو يحب الله ويعظم الله، فيأنس بهذا الكلام ويشعر بأن هذا خطاب من الله له وأهم أخذ المصحف مو مجرد أنه يرصد حسنات فقط، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، هذا مأجور وحسنات تنهال عليه كثيرة، لكن عنده متعة، عنده لذة، عنده أنس، أنسه مع كتاب الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تلاوة ويدرسون إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة. فهذا اللي يقرأ القرآن يستمتع ويتلذذ، لأنه يشعر أن هالكلام اللي تكلم به تكلم به الرب جل وعلا الخالق سبحانه، هذا الكلام ينقرأ تكلم به ملك الملوك جل في علاه، ويعلم من هذا يقوده إلى الجنة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إذن يأنس بقراءة القرآن والتسبيح والصلاة وبذكر الله وفي الدعاء، إذا رفع يديه إلى الله يعرف أن هذه مناجاة بينه وبين الخالق، ليس في ذهنه فقط حاجة. وهذا من الخطأ، بعض الناس ربما يرفع يديه إلى الله وليس في ذهنه فقط إلا حاجته، عليه أن يعظم الله في بداية ويستشعر بهذه المناجاة ويصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. من حكمة الابتلاء أن الإنسان يناجي ربه ويتضرع إلى خالقه ويدعو ربه جل في علاه، فيتضرع إلى الله بأسمائه الحسنى ويدعو ربه فيتلذذ ويستمتع بتلك المناجاة. حتى قال أحد السلف لما أخذ يناجي ربه في مصيبة حلت به ولما زالت قال: تمنيت أنها ما زالت لأني فقدت الحلاوة التي كنت أناجي بها ربي. في حلاوة في العبادة، ربنا الشكور سبحانه وتعالى. فالمؤمن يأنس بالله إذا قرأ القرآن، إذا صلى، إذا ذكر الله، إذا تصدق وقدم شيئا في ظاهره أنه إحسان للفقير، ويرى أنه إحسان لنفسه، لأن عنده يقين أن الله يحب المحسنين، أن الله يحب المحسنين ويجازي من كرمه ولطفه وجوده وإحسانه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ومن كرمه ولطفه أن السيئة بمثلها، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. إذن يتلذذ، وهذا من ثمار هذه الآن يعني معرفة اسماء الله سبحانه وتعالى. فإذا أخذ كتاب الله جل وعلا عندما يمر عند آيات الصفات، لا تمر عليه عابر آخر سورة الحشر، آية الكرسي، الكرسي الآن آية الكرسي هي أفضل، والجميع يعرف أنها أفضل آية في القرآن، لكن هل تأمل لماذا هي أفضل آية في القرآن؟ لماذا؟ لأنها استمرت على صفة الرحمن جل في علاه. وسورة الإخلاص أفضل تعدد في القرآن، وسورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن، لأنها فيها أقسام التوحيد وفيها صفات الله جل في علاه. والإخلاص صفة الرحمن، الصحابي اللي كان يختم بها صلاته قال وسأقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوه لماذا يختم بها؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب صفة الرحمن. قال: أخبروه، وهذه البشرى أن الله يحبه، أحب هذه السورة لأنها صفة الرحمن. إذن وذلك ابن القيم لما ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة قال: وآيات صفات الله، تتحدث عن أسماء الله وصفاته أعظم من آيات تتحدث عن آيات المعاد، أعظم من آيات تتحدث عن المعاد وما سيكون يوم القيامة، لأن تتحدث عن أسماء الله وعن صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا أخذ المسلم القرآن المستمتع المتلذذ، هذا من ثمرات، فيقرأ أسماء الله جل وعلا، وكل ما مر عنده اسم من أسماء الله تلذذ بمعنى ومدلول هذا الاسم. وقد أشار المشايخ الفضل إلى بعض معاني الأسماء عندما وقفوا عندها. ومن ثمرات معرفة أسماء الله الحسنى الرضا والتسليم، الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. نعلم جميعا أن من أسماء الله الحكيم، لازم أتأمل في هذا الاسم، الحكيم لا يقضي شيء عبث سبحانه وتعالى، لا يقدر شيئا عبثا أبدا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفس محمد بيده، كما في صحيح مسلم: ما قضى الله على عبد قضاء إلا كان خيرا له، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وش ختام الآية؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تعلمون. الله يقدر عليك شيء أنت في نظرك إنه هم من صالحك، لكن بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو في الدار الآخرة تعلم إن العليم الحكيم أرحم بك من نفسك، وإن ما أصابك خير لك، رفع درجاتك، تكفير سيئاتك. شخص يسأل الله المال، فالرؤوف الرحيم العليم الحكيم يعلم لو أعطاه مال إنه سيطغى ويعرض، فليعطيه المال، ليعطيه المال ليس بخلا إنما رحمة بهذا الإنسان. كم من شخص فتح الله عليه الدنيا وأعرض عن الله وقسى قلبه وتغيرت حياته وتغيرت عبادته. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا لم أعرف من أسماء الله الحكيم وأسماء الله الآن قضاء الله سبحانه وتقديره الشرعي وعلى الأفراد، لا بد الإنسان يتأمل في حكمة وفيه رحمة وفيه عدل، لا بد أن يكون في هذه المعاني، فلا يقدر شيئا عبثا فيرتاح. لو نأتي الآن إلى بعض الأمراض النفسية والقلق الآن اللي صاب كثير من الناس، تجد إما حزن على ماضي أو خوف من المستقبل، علاجها بأسماء الله الحسنى إذا تأملنا بها. كل ما مضى عليك أنت عندك يقين بسم الله الحكيم، وأنه لا يقدر شيء عبث. الله قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه، وفي قراءة العشرية يهدى قلبه، وإن لم تكن من القراءة المشهورة لكن يهدى القلب، لأنه يعلم بأنها من عند الملك جل في علاه تقدست ذاته وأسماءه وصفاته. يقول أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لي شيء لما فعله لما لم تفعله، وكان إذا نهرني بعض أهله قال اتركوه لو أراد الله لكان. يفهم الآن أن تقدير الله كل في خير، كل ما قدر الله سبحانه وتعالى فهو خير. فإذا عرف الإنسان بأن الله حكيم عليم رؤوف رحيم سلم بقضاء الله وقدره، استعن بالله في صحيح مسلم، ولا تعجزن، وإذا أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء. في رواية قدر الله، هذا قدر الله كان مخبأ عنك ورأيته. ومن رضي هنا يستمتع، ومن رضي عن الله رضي الله عنه. الجنة صلى الله يجعلكم من أهلها وما فيها من النعيم ثمرة من ثمرات رضا الله عن العبد، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا يحتج لسان بقلبه ولا بلسانه على قضاء الله فيرتاح، لأنه يعلم بأن الله حكيم. إذا خطبت امرأة ما هو قولك العليم الحكيم أدرى سبحانه وتعالى وصرف عنك لمصلحك، تستخير. بعض الناس يصلي صلاة استخارة وإذا حصل ما لا يريد اعترض على الله، وين أنك فوت أمرك لله سبحانه، وين التفويض لله جل وعلا؟ أنت تقرأ سورة الكهف في كل جمعة، شوف أصحاب السفينة لماذا خلقت هذه السفينة، والغلام لماذا قتل، تأمل في هذه الحكم. الله حكيم سبحانه، نعرف المعنى ونطبقه بحياتنا اليومية حتى نسعد حتى نطمئن حتى نرتاح، لا يكون مجرد أن ندرس القضاء والقدر نظريا. لأن الإنسان إذا أصيب ببلاء أيا كان، مرض بنفسه أو أهله أو خسارة مالية، أمامه 4 أمور: إما أن يعترض وهذا محرم، إما أن يعترض، اللي عنده معرفة بأسماء الله ما يعترض ويسلم، أو يصبر وهذا واجب، الصبر واجب، وقد ورد في القرآن بأكثر من 90 آية. قال أهل العلم ولم يكن فيه إلا، قال أهل العلم إما أن يدخلوا الجنة بلا حساب أو يعطون عطاء لا حصر له ولا عد، والعطية على قدر معطيها أيا كانت هذه البلية. هذا ما يأتي إلا إذا عرفت الله وعرفت أسماء الله ومعاني أسماء الله سبحانه وطبقتها في حياتي العملية، ليس مجرد نظريا أني أحفظ، أن أطبق هذه في حياتي مباشرة. إذا أصابني شيء أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الله قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأهل، وأولئك هم المهتدون. نحن وما نملك لله، يتصرف بنا حيث يشاء، وهو أفضل الخلق. وطرد من مكة وحبس بالشعب 3 سنوات، أكل ورق الشجر عليه الصلاة والسلام، ذهب للطائف وأدمع عقبه الشريفين عليه الصلاة والسلام، وسلم بقضاء الله وقدره. ولما ذهب المدينة واستقر في المدينة أتت قضية الإفك طامة كبرى، وقال العليم الحكيم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. من يعرف، لابد أنا أخاطب نفسي وأخاطبكم، لابد أن نتدبر في أسماء الله. وأنا أتمنى وأقول وأرجو كل واحد يأخذ الكتاب في أسماء الله الحسنى مع شرحه في نفسه مع زوجته مع أولاده، يغير حياة الإنسان كاملة، يغير حياة الإنسان. وألتمس من الجميع يأخذ هذا الكتاب، أحد الكتب المختصرة في أسماء الله سبحانه وتعالى، ويقرأ بها ويتأمل بها. إذن التسليم من ثمرات، والرضا من تسليم من ثمرات معرفة أسماء الله. من الثمرات أن نتوكل على الله في المستقبل. المستقبل أمر غيبي، لكن الله موجود، الله موجود، الله قوي، الله عزيز، الله رحيم. بعضنا صابه يأس، صابه قنوط، صابه هم من المستقبل، تخاف على رزقك. وما من دابة إلا على الله رزقها. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتغدو بطانة. الطير يروح من هنا من هنا ما يدري وين يروح، لكن يرجع لأن الله تكفل برزقه سبحانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، توكل على الله والعليم الحكيم. وانت نقرأ في كتاب الله، هذا من ثمرات معرفة أسماء الله. قال الملك جل في علاه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ايش معنى حسبه؟ اي كافيه ما اهمه من امر الدنيا والدين، تربيه اولادك، زوجتك، مالك، حياتك، صحتك. بعض الناس عنده خوف من المرض في المستقبل. يا اخي وين احسان الظن بالله؟ وين التوكل على الله جل في علاه؟ لماذا نعيش هذه الاوهام؟ اذا نتوكل على الملك، نتوكل توكل حقيقي على الله، تعمق قلوبنا على الملك جل في علاه. هذا التوكل الحقيقي. رسول عليه الصلاة والسلام ينقل له في حمراء الأسد: الناس جماعة القبائل لك، وهو قدوتنا. نقرأ سيرته: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إذن يتوكل إبراهيم في النار، يلقى في النار ويقول كلمة واحدة: حسبي الله ونعم الوكيل. النار ليست من خلق الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. واللي بيصيبك في المستقبل هو لك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما قدره الله جل وعلا علينا. إنسان يفعل أسباب، توكل على الله، يدعو، لا يرد القضاء إلا الدعاء، لكن ليس عنده الأوهام. الأمور بيد الملك، بيد الرحيم سبحانه وتعالى. فإذا اعتمد الإنسان هذه ثمرة أن تقرأ في أسماء الله: عليم، حكيم، قوي، جبار، يجبر قلوب المنكسرين بين يديه، لا يخيب من دعاه. الآن واحد جاي الآن تارك بلده وولده، منكسر قلبه بين الله، يجبره. وهكذا نعيش هذه المعاني. وراء الوقت ضاق، لكن أختم بثمرة من الثمرات: أن نناجي الله بأسمائه، أن نناجي الله بأسماء الله. يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأدعو بما يناسب المقام، كل ما يناسب المقام، كل ما يناسب. وشخص يريد الرزق يقول: يا رزاق رزقني، الرحمة يا رحمن رحمني، التوبة التوبة يا توب تب علي، وهكذا. ونختم ونناجي الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. وقبل أختم أوصيكم بالدعاء لإخواننا المرابطين في الحدود، وهم الآن يقاتلون في الحديدة، أسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا. ادعوا لهم دعاء يا أخوان، لأنهم الآن، وهذا من الجهاد. وأعظم ما نقدم، لا يقول كما بعض الناس أقل من أعظم ما نقدمه الدعاء: وما النصر إلا من عند الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى وتطمئن به قلوبكم. شوف ختام الآية: وما النصر إلا من عند الله. ادعوا، ادعوا لإخواننا الآن. هذه معركة بين من يريدون النساء إلى بلادنا، بلاد الحرمين، حرسها الله. يريدون هؤلاء المجوس وهؤلاء أذناب لهم، ينفذون رعاع، ينفذون مخططات للمجوس. وأنتم تعرفونهم يريدون بلاد الحرمين، لكن سيبطل الله كيدهم، وستبقى بلاد الحرمين شامخة عزيزة بعزة الله. فعلينا أن ندعو لهم الآن، هم على جهاد عظيم يقاتلون العدو. أختم وأقول: يا غفار اغفر لنا، يا رحمن ارحمنا، يا تواب تب علينا، يا رزاق ارزقنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك ورضوانك والفوز بجنانك يا رب. اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المرحومين، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين. يا قوي يا عزيز يا جبار، احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. من أراد هذه البلاد بسوء اللهم أشغله بنفسه، اجعل كيده في نحره، انصر جنودنا المرابطين على الحدود، أنزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم، سدد سهامهم وآراءهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. وعليك بالحوثيين المفسدين في الأرض، اللهم شتت شملهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله